الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انهينا النقاش في الأدلة الأربعة بحسب لما تقدم. نتذكر الدليل الأول وكان مختصرا، ثم الدليل الثاني المكون من مقدمتين، والدليل الثالث صحيحة محمد بن قيس، والدليل الرابع توقيع إسحاق بن يعقوب الذي قدمناه، وقلنا أنه حفاظا على المنهجية عليكم في كتاباتكم أن تعيدوه إلى محله، ويكون الدليل الرابع توقيع إسحاق بن يعقوب الذي تقدمه. الآن نصل إلى الرأي المختار في المسألة، ونقول فيه أن حكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال يكون على أنحاء ثلاثة. الأول، النحو الأول، وهذا بشيء من الاختصار هو تقدم في أول درس حينما قلنا أنهم عليهم أن يوضحوا في أصل المسألة حينما يقولون حكم الحاكم الشرعي إلى آخر المسألة التي تقال. الحكم على أنحاء ثلاثة، عليهم أن يحددوا حتى نعرف أي من الأنحاء يكون نافذا ولا يجوز نقضه، وأي من الأنحاء لا يكون نافذا. فالخلاصة تقدمت، وهذا الذي سنذكره هنا من رأي المختار، نقول أن حكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال يكون على أنحاء ثلاثة. النحو الأول، الحكم بثبوت الشهر بعد قيام الحجة المعتبرة عنده عند الحاكم الشرعي، وهي الحالة المعتادة لمراجع التقليد. هذه يعني ليس النحو الثاني ولا النحو الثالث كما يأتي، النحو الأول هذا هو المتعارف لدى مراجع التقليد، وهو هنا يؤدي وظيفته مرجع التقليد من جهتين أو لسببين. السبب الأول أن مسألة الهلال فيها خصوصيات تخفى على غير الفقيه العارف، لأن يعني قد تقول أنت أنه لا نحتاج نحن إلى الرجوع للفقيه في مسألة الهلال. الأدلة الشرعية تقول من رأى الهلال صام أو أفطر، ومن لم يره أكثر الأدلة، لا نحتاج إلى الفقيه. فنحن نقول لا، الفقيه يتصدى هنا أولا لوجود خصوصيات في رؤية الهلال لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، تقدمت بعضها ظروف موضوعية، مثلا افترض عدالة الشهود، تطابق الشهادات، مثلا وجود موانع عن الرؤية، بعض ربما المعلومات الفلكية التي تنفع، بعض الروايات التي دلت أنه ليست البينة أن يقوم ملأ من الناس يتطلعون للهلال فيقول اثنان فقط أننا رأينا الهلال، ما يصير إذا كانت السماء صحوا، لا يقبل في الشهادة أقل من 50. هاي خصوصيات لا يعرفه، ليست المسألة بهذه السذاجة أنه ما تحتاج فقيه، مسألة رأوا الهلال رأوا ما رأوا يكملون عدة، ليست، توجد خصوصيات. قضية اتحاد الآفاق مال البلدان وعدم اتحاد الآفاق، هواية ظروف موضوعية وخصوصيات شرعية لا يعرفها غير الفقيه. فهذا الموجب الأول للفقيه أن يتصدى للرؤية. الموجب الثاني قاعدة اللطف، أن من وظيفة الإمام، وهذا مذكور في العقائد، أن من أدلة على نصب على بعث الأنبياء ونصب الأئمة قاعدة اللطف، والفقهاء أمناء الرسل وامتداد الأنبياء وورثة الأنبياء، فالمفروض أنهم أيضا مشمولون بقاعدة اللطف. فبموجب قاعدة اللطف على الفقيه أن يقرب الناس من الطاعة ويبعدهم من المعصية، لأن فالهلال تترتب على آثار، هذه ليلة قدر، وهذا الصوم، وهذا إفطار، وهذه ليلة النصف من شعبان، وهذه مناسبة شريفة. فلا بد إذن بموجب قاعدة اللطف أن يتصدى الفقيه لكي لا يحرم الأمة من هذه البركات التي تكون مقرونة ببعض الأزمنة الشريفة. لذلك تجد روايات أن من النتائج السيئة التي ترتبت على ابتعاد الأمة عن قيادتها الحقيقية أنها لم تعد توفق لا لفطر ولا لأضحى. فالمفروض أنك تفهم مقابل ذلك أن من بركات التفاف الأمة حول قيادتها الحقيقية أن توفق للفطر والأضحى. هذه مثلا الرواية موجودة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لما ضرب الحسين بن علي عليه السلام بالسيف
فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة، بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. فإذا هذا بالاتجاه السلبي، فبالاتجاه الإيجابي إذا على القيادة الحقيقية للأمة أن تفرغ وسعها في تحقيق أوائل الشهور لكي لا تحرم الأمة من بركات المناسبات الشريفة. فهذان مبرران إذا يوجبان على الفقيه المتصدي للشؤون الاجتماعية للأمة أن يتصدى لمسألة الهلال. فهذا إذا النحو الأول، وهو ما كان من قبيل تصدي أهل الخبرة، باعتبار أن الفقيه من أهل الخبرة ويعرف بخصوصيات الموضوع فيتصدى لتنقيح الموضوع. وحينئذ مثل هذه الموارد التي يكون التصدي من باب أهل الخبرة لتنقيح الموضوع، يكون الموقف من مثل هذا الحكم أنه إذا حصل اطمئنان بالنتائج التي توصل إليها والمقدمات التي بنى عليها فنحن نأخذ بقوله، لم يحصل اطمئنان لا نأخذ بقوله. وهذا قلنا مختار سيد الأستاذ يعني الشهيد الصدر الثاني، روينا في أول درس ربما رواية أنه حينما كنا في إحدى ليالي نترقب هلال شهر شوال وجاء مخبر وقال أنه أعلنت الجمهور الإسلامية أن غدا عيد، وبما أن مبنى السيد قد وصل نفسه أنه إلى رؤية في بلد شرقي فيثبت في البلاد التي إلى غربه، فالمفروض أنه يثبت عندنا. فعلقت أنا قلت سيدنا أنه لعل هذا الثبوت لم يكن عن رؤية في إيران، ربما كان عن رؤية في فرنسا أو في لندن، وأن مثلا فقهاءهم يبنون على أن العالم كله بهلال واحد وهذا ليس مبناك، وربما أن الولي الفقيه هناك أمر بالولاية ثبت الشهر لمصالح معينة لا نعلمها، فأليس علينا أن نتحقق أن هذا ثبوت الشهر عند الجمهور الإسلامية هل كان برؤية في إيران؟ برؤية وفي إيران. قال يعني نعم هذا شيء جيد وهذا شيء حسن. فمعنى إذن فعلا أنه يرى أن حكم الحاكم الشرعي ليس نافذا، وإنما هو كأهل الخبرة يتصدى لتنقيح الموضوع، وأنت اطمئنان كذا اطمئنيت أن هذا الحاكم اعتمد على بينة صحيحة عندك يعني صغرى وكبرى. كبرى أنه هل هو متفق معك في المباني، قد يكون مبنى أنه إذا ثبت الهلال في بلد فهو كافي لثبوته في كل بلدان العالم، أنت لا تتفق مع في الكبرى، فكنت تتفق مع كبرى معه كبرويا يعني بالمبنى وصغرويا، هل اعتمد على رؤية في هذا البلد؟ هل شهوده كانوا مثلا موثقين؟ لعل الشهود اللي هو اعتمد عليهم ليسوا موثقين عندك. فإذا إذا حصل اطمئنان، وهذا يعني يفسر الذين قالوا أن حكم الحاكم لا يجري ولا يسري على الآخرين، باعتبار أن الحجية ليس لحكم الحاكم وإنما لمستنده، فأنت مستنده صحيح عندك تعتمد عليه، والحجية لمستنده لا له. وهذا اللي أيضا تتذكرون في بعض الدروس السابقة قلنا أن القدماء حينما أعرضوا ولم يذكروا هذه المسألة ليس إغفالا لها، هي موجودة في أذهانهم لكن لم يذكروها لأنهم رأوا لا مدخلية لحكم الحاكم في المسألة، وإنما أن حكم الحاكم الحجية في مستنده وليس فيه. فهذا إذن النحو الأول، وهو النحو المتعارف لدى مراجع التقليد. فلذلك من قال أن حكم الحاكم لا يجري هذا صحيح ومعه حق، لأن الغالب من سلوك المرجعيات والنحو الأول، والنحو الأول قلنا أنه ليس الحجة حكم الحاكم، لا موضوعية لحكم الحاكم وإنما الحجية في مستنده، فالحق يكون مع من قال بأنه لا يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. ليش؟ لأن الغالب في حكم الحاكم الشرعي هو هذا النحو الأول، أنه تصدي باعتباره واحد من أهل الخبرة وتصدي لتنقيح الموضوع، وفي مثل هذه الحالة لا يكون بنفسه حجة وإنما الحجة مستنده، فأن تحقق في مستنده وامني عليه. فإذا بموجب الغالب الذي يسير عليه الفقهاء يكون الحق في هذه المسألة مع من قال أن حكم الحاكم الشرعي ليس حجة في الثبوت وإنما الحجة هي مستنده. هذا النحو الأول من أنحاء حكم الحاكم الشرعي، وقد عرفنا الموقف منه. النحو الثاني ما كان على نحو الحكم القضائي، كما لو اختلف مثلا مالك ومستأجر، هم اتفقا على أن مدة الإيجار تنتهي في الأول من رمضان، لكن اختلف هل اليوم الأول من رمضان أم غدا، فحكم الحاكم الشرعي أن اليوم هو الأول من رمضان، فعلى المستأجر مثلا أن يخلي الدار للمالك بموجب هذا الحكم، لأن حكم القضائي، وقد تقدم في كتاب القضاء أن حكم القاضي نافذ ولا يجوز نقضه ولا رده حتى لمجتهد آخر. لكن هذا طبعا ليس مهما في مسألتنا، بدليل أن هذا الشخص الذي حكم عليه القاضي، هذا حينما حكم القاضي بأن اليوم أول رمضان عليك إخلاء الدار، يجب عليه إخلاء الدار، لكن هل يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم؟ لا يجب، لأن هذه مسألة أخرى ليس من صلاحيه، هو بها المقدار ملزم بالحكم القضائي، حكم القاضي بيوم أول رمضان أو امرأة ورجل متفقين على أجل المتعة مال العقد بينهما، لكن اختلف هل ينقضي اليوم أو غدا، فحكم القاضي أنه ينتهي اليوم، خلاص يمشي هذا الحكم القضائي. أو دين اتفق إلى أجل معين وتحاكم إلى القاضي، هاي أحكام قضائية يدخل فيها الهلال، فإذا قضى الحاكم نلتزم ويكون حكم نافذ، فهذا النحو الثاني من قولنا حكم الحاكم الشرعي في الهلال، هنا نعم نافذ، لكن أجل عن مسألتنا الفقهاء حينما يذكرون ما يريدون طبعا هذه الحالة، حالة جزئية وفي منازعات خاصة، لذلك حينما يحكم الحاكم الشرعي نعم اليوم أول من رمضان ويجب عليك تسديد الدين وعليه أن يسدد الدين، لكن لا يجب عليه أن يصوم، هذا لن يثبت بهذا الحكم القضائي. النحو الثالث ما كان على نحو الأمر المولوي، يعني الصادر بموجب ولاية الفقيه، فحينئذ يجب طبعا على الأمة اتباعه، وقد تقدم أيضا منا أن الأوامر الولائية الصادرة بموجب ولاية الفقيه لها جهة موضوعية، بمعنى أنه حتى لو لم يكن الواقع كذلك فإن الحكم الولائي يكون سببا لتغيير الحكم الواقعي إلى حكم الأولي إلى حكم ثانوي، فيجب الالتزام، وهذا يبين طبعا فيما يأتي من الاشتراط بأن حكم الحاكم الشرعي إنما يكون حجة إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، الحكم الولائي نافذ حتى إذا علمت خطأه أو خطأ مستنده، لأن إنما أنت تقيس وتبني خطأه وخطأ مستنده وفق الأحكام الأولية، والحكم الولائي حكم ثانوي يغير الحكم الأولي، وتقدم بعض الأمثال على الأحكام الولائية مثل الدرس السابق. فالنحو الثالث إذن من حكم الحاكم الشرعي ما كان أمرا مولويا بمقتضى إعمال ولاية الفقيه، وهذا أيضا يجري ويكون حكمه نافذا حتى إذا علم خطأ مستنده، لما قلنا من أن ولاية الفقيه لها جهة موضوعية وتغير الواقع. هذا إذن ملخص الرأي المختار، وقلنا أن علينا أن نفصل في عنوان المسألة ولا نتركها مطلقة بهذا الشكل حكم الحاكم الشرعي، علينا أن نفصل، لكن بما أن الغالب والملحوظ في نظر الفقهاء حينما يتطرقوا لهذه المسألة هو النحو الأول، فلذلك بعضهم قال لا يجري، لأنه يرى أن هذا التصدي منه من باب تنقيح الموضوع، وتنقيح الموضوع لا يكون حجة على الآخرين إلا إذا حصل اطمئنان، وحينئذ الحجية تكون لمستنده لا له، هذا إذن تفسير. ثم بهذا طبعا انتهى الاستدلال على المسألة، ثم تعرض السيد الأستاذ إلى تذييل صاحب العروة حينما قال في ذيل المسألة الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظني، هذا ذيل المسألة، يعني بعد أن يقول حكم الحاكم الشرعي، نحن ذكرنا في أصل المسألة والنص طبعا أيضا موجود، فيتعرض السيد الأستاذ إذن إلى هذا الشرط أن حكم الحاكم الشرعي في مسألة الهلال يكون نافذا بشرط أن لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده. فإذا نحتاج إلى أن نتكلم في جهتين، الجهة الأولى خطأ الحاكم، والجهة الثانية خطأ مستنده، وتوجد إشكالات طبعا على كلام صاحب العروة، منها ما ذكره مثلا سيد الحكيم في المستمسك أن المثال ليس بصحيح، لأن الواضح من كلام صاحب العروة يقول الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني، فيشعر كلامه وكأن الشياع الظني هو من خطأ المستند، بينما هو من خطأ الحاكم، لأن البعض كالعلامة الحلي يرى جواز الاعتماد على الشياع الظني إن لم يوجد شياع علمي، هذا ليس خطأ في المستند لأنه قد يرى حجيته هو، لكن هذا خطأ في الاستناد. فالسيد الرسالة لا يتعرض لمثل هذه الإشكالات، وإنما يدخل في أصل الموضوع ويتحدث أولا عن خطأ الحاكم ثم يتعرض إلى خطأ مستنده. ويقول أن هذا البحث عن اشتراط عدم العلم بخطأ الحاكم لنفوذ حكمه، يقول هذا مبتني على أنه حكم الحاكم هنا في مسألة الهلال هل هو مأخوذ على نحو الطريقية أم على نحو الموضوعية، هذا مبتني على ذلك. وهم يتحدثون هناك في كتاب القضاء أنه يوجد هذا الخلاف، هل حكم الحاكم حكم القاضي مأخوذ على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقة، إذا كان على نحو الموضوعية فحينئذ حتى لو علمت خطأه ما لا يجوز رده ولا نقضه، أما إذا كان على نحو الطريقية فمعنى هو طريق للواقع، فإذا علمت خطأه فليس هذا بطريق ولا يجوز الاعتماد عليه. لكن هذه الموضوعية لو افترضناها الآن هل هي في مطلق ما يتصدى له القاضي من النزاعات والخصومات ومسألة الهلال، أما أن هذه الموضوعية خاصة بفض النزاعات والخصومات ولا تعم مسألة الهلال؟ يقول هذا لم يتعرضوا له هنا في كتاب الصوم مسألة الهلال، يعني حتى لو افترضنا أنهم في كتاب القضاء أعطوا لحكم القاضي جهة موضوعية وقالوا أنه خلص ذا حكم حتى لو علمت بخطأ الواقع أنت بخطأ حكم الحاكم الشرعي، هذا اللي يذكره في كتاب القضاء لم يذكروه في مسألة الهلال هنا في الصوم، لكن أين ذكروا؟ في كتاب الحج. في كتاب الحج هناك ذكروا باعتبار أنه قد لا يتطابق أول الشهر بيننا وبين قاضي الحجاز، فحينئذ هل يكون مجزئا الوقوف على حسابهم أم لابد من الوقوف على حسابنا؟ فهذا يقول لم يتعرضوا لهذه المسألة أن هل حكم الحاكم الشرعي له جهة موضوعية أم جهة طريقية، وهل لو افترضنا الجهة الموضوعية هل هي في مطلق ما يتصدى له القاضي بما فيها مسألة الهلال أم خاصة فقط بموارد النزاعات والخصومات؟ نحن نريد أن يهدنا مسألة الهلال. فيقول أنا لم يتعرضوا هنا في كتاب الصوم لكن تعرضوا في كتاب الحج، وينقل نصا في التذكرة في كتاب الحج، يقول وبكتاب الحج إذا تقلبون الصفحات فتجدوا في باب الوقوف في عرفات باعتبار هو أول شيء مرتبط بالوقت، يمكن هل الوقوف يكون في تاسعهم أم تاسعنا، فهاي المسألة تجدونها في كتاب الحج في ذيل الوقوف في عرفات ضمن مباحث الوقوف في عرفات. ذكر في التذكرة كتاب الحج قال لو شهد واحد أو اثنان بهلال ذي الحجة ورد، وهي مسألة على كل سنعطيها شيء من التوسع رغم أنها خارجة عن الصوم لكننا نعتبرها أيضا هي مسألة مرتبطة بالحج، ونحن إن شاء الله مشرفون على موسم الحج فنحاول أن نعطيها شيئا يعني من التفصيل، لا نبتعد جدا عن موضوع الصوم ولا أيضا نمر عليها مرورا لأنها مسألة فعلا مهمة وجديرة بالاهتمام وهذه مناسبتها. فذكر في تذكرة كتاب الحج قال لو شهد واحد أو اثنان بهلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما، يقول وقفوا في التاسع وفق رؤيتهم، طبعا كان الأجدر يقول وفق رؤيتهما وهذا قصده طبعا رؤيتهما هما تاسع الذي يسبق تاسع الآخرين لأن الحاكم رد شهادتهما، فمعنى أن الحاكم لم يثبت الشهر على شهادة ثبت ثانيه، فيكون عاشر الشاهدين تاسع الناس. لاحظ يقول لو شهد واحد أو اثنان بهلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما وقفوا أو وقفا الشاهدان لرد شهادتهما وقفوا في التاسع وفق رؤيتهم وإن وقف الناس في عاشرهم إن لم يثبت رد شهادتهما الحاكم. وبه قال الشافعي وقال محمد بن الحسن الشيباني لا يجزي حتى يقف مع الناس في اليوم العاشر بحسب رؤيته، لأن الوقوف لا يكون في يومين وإنما يوم واحد، وما دام الناس يقفون في اليوم التالي هم عليهم أن يقفوا مع الناس. ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشبه رواية أبي الجارود الصوم يوم يصوم الناس، أكو واحد يقول رأيت الهلال في كذا تاريخ ورأيته، والإفطار يوم يفطر الناس، والأضحية يوم يضحي الناس. وترى اللسان لسان الرواية لسان حكومة بالمصطلح الأصول عن اللسان جعل وتنزيل، أن اليوم الذي اعتبره الناس يوم الأضحى هو يوم الأضحى، هذا في الحكومة في الأصول يشرحونه. قال أكرم العلماء ثم أردفه وقال التقي عالم، هذا لسان حكومة حكم وسع وسع مفهوم العالم ليشمل التقي. وهنا أيضا وسع اليوم الواقع والحقيقي لأول الشهر ليشمل ما ثبت عند الناس. فهذه لسان الحديث كما ترى لسان جعل وتنزيل ما يعرف بمصطلح الحكومة في الأصول. فإذا نرجع إلى أصل المطلب، لأنه السيد الأستاذ بنى المطلب قال أن هل حكم الحاكم مأخوذ على نحو الطريقية أم على نحو الموضوعية، وهذه كانت مقدمة أنهم لم يتناولوا هذا الموضوع هنا في كتاب الصوم وإنما تناولوا في كتاب الحج. احتمال الموضوعية ألغاه السيد الأستاذ، قال والقول بالسببية لا يوافق أصول مذهبنا. نحن نعتقد بأن هذه حتى في القضاء، حتى في القضاء نحن نقول بالموضوعية بالطريقية. ونروي طبعا ذكرت هنا رواية هشام بن الحكم وهي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمضمونها أنه إنما مثلا أقضي بينكم بالبينات والعيمان فمن اقتطعت إلى آخر الرواية. فهذا الدليل على أن الحكم مأخوذ على نحو الطريقية، ربما تأتي إن شاء الله في محلها. صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. مثلا حتى حكم القاضي هو مسألة طريقية، يعني طريق إلى معرفة الواقع، وهنا في باب الخصومات معرفة صاحب الحق، لأن فإذا كان غير مطابق الواقع فهذا لا يقل. فإذا القول بالسببية هذا لا يوافق أصول مذهبنا، ولذلك صاحب المثل أبو الوثقة اشترط عدم العلم بالخطأ، هذا مبني على الطريقية صحيح، وهو الذي نتبناه هنا. أما على نحو السببية هذا لا يفرق. يعني لو مثلا ما معنى على نحو السببية وعلى نحو الموضوع، يعني لو قال الحاكم الشرعي غدا أول شوال انتفى، غدا أول شوال صار حكمه سببا لتغير الواقع، حتى لو لم يكن غدا واقعا في علم الله أول شوال، هذا لا نقول به ولا يوافق مذهبا، وإنما قل الحكم طريق لمعرفة الواقع. فلذلك تجد صاحب المتن يعني العروة الوثقة اشترط عدم العلم بخطأ الحاكم وخطأ مسلم، هذا موافق للقول بالطريقية. أما القول بالسببية المفروض لا يشترط ذلك، لأن قول الحاكم سبب لتغير الواقع، فما معنى هذا الاشتراط؟ فلذلك السيد الأستاذ يقول أن القول بالسببية لا يوافق أصول مذهبنا، وإنما هو مأخوذ على نحو الطريقية. وجميع الطرق طبعا المجعولة من الشارع سواء كانت طرقا إمضائية أو تعبدية، إمضائية يعني أنها موجودة وأمضاه الشارع كحجية خبر الواحد، أو تعبدية من الطرق التي جعلها الشارع إنما تكون حجة على من لم يعلم، أما من علم لا تكون حجة عليه. هذا إذن بالنسبة لاشتراط عدم العلم بخطأ الحاكم، وقال هذا صحيح ما قاله صاحب المتن وهو موافق لأصول مذهبنا، حيث نحن نعتقد بطريقية حكم الحاكم، وإنما جعلت الطرق لمن لا يعلم، أما من علم أن هذا الطريق خطأ ولا يكون هذا الحكم حجة عليه. فهذا ينتهي منه، ينتقل إلى إذا كان العلم بخطأ الحكم، خطأ المستند يعني عفوا، لأن قال صاحب العروة نتذكر النص، قال ما لم يعلم بخطئه أو خطأ مستنده. فالآن خطأ الحاكم تقدم، خطأ مستنده كيف يتصور؟ يعني علم بخطأ المستند من دون أن يلزم منه خطأ بحكم الحاكم حتى تجعلهما أمرين وتناقشهما؟ قال ممكن، كما لو الحاكم الشرعي شهد عنده اثنان أننا رأينا الهلال منذ 30 يوما، فكان اليوم بعد إكمال عدة تثبت تباشر أول الشهر، وبنى الحاكم الشرعي ونحن نعرف عدم عدالة الشاهدين، فهنا نعلم بخطأ المستند لكن لا نعلم بخطأ الحاكم. الاحتمال أن الشهر 29 يوم، لولا الشاهدين شهدا أننا رأينا الهلال هلال الشهر هذا الذي نحن فيه منذ 30، فمنذ 30 إذن خلص اليوم اكمل عدة بعد اثبت باكر أول الشهر لسانهم الحاكم الشرعي، وبنى عليه وثبت أول الشهر غدا الحاكم الشرعي، ونحن لا نثق بعدالة الشهود، فهنا خطأ في المستند، نعلم بخطأ المستند لأن الشاهدين ليس عادلين، نعلم بخطأ المستند لكن لا نعلم بخطأ الحاكم، لأن الشهر احتمال 29 يوم. فصح هو هذه الحجة بالذات ليست صحيحة، لكن يمكن أن يثبت بطرق أخرى ويكون، فما عندنا علم بخطأ الحاكم بس عندنا علم بخطأ المستند. هذا فقط يعني أمثلة للتقريب أنه يمكن، حتى يعني لا هذا يمكن أن يكون هناك علم بخطأ المستند ولا يلزم منه علم بخطأ الحاكم، حتى لا يقال أنه ما فائدة هذا التفريق تارة تتناول خطأ، لا، وأكيد إذا وجد خطأ في المستند يعني أكيد يلزم منه خطأ الحاكم، لا، قد يوجد خطأ في المستند أي في هذا المستند، ويمكن أن يوجد ما يبرر حكم الحاكم بس من غير مستند، ممكن يعني لا يوجد علم. ومنها أيضا يضيف مثال آخر سيد الأستاذ، يقول ومنها من الأمثلة على حصول العلم بخطأ المستند لكن من دون حصول العلم بخطأ الحاكم، ومنها ما إذا اعتمد بحسب فتواه أن هذا الحاكم الذي حكم أن من طرق ثبوت الهلال الشياع الظني، ونحن نعتقد أن الشياع العلمي حجة دون الظني، كما نسب إلى العلامة، لو وجدت في الجواهر جزء 16 353 صاحب الجواهر نسبه إليه يعني إلى العلامة صاحب الجواهر، فبعد أن قال بعدم الاجتزاء بالشياع المفيد للظن قال خلافا للفاضل في التذكرة فاكتفى به، يبدو أن العلامة يعني، فهنا نعلم بخطأ المستند وهو الشياع الظني، هذا خطأ، هذا ليس مستندا لثبوت الهلال، فنفترض أن الحاكم الشرعي بنى على شياع ظني وحكم أن غدا الأول من شوال، فهنا عندنا علم بخطأ المستند، ليس عندنا علم بخطأ الحاكم، الاحتمال أن فعلا غدا الأول من شوال لكن لرؤية في مكان آخر أو أي شيء، المهم أنه لا يوجد عندنا علم بخطأ الحاكم. فهذا لا نستغرب، إذا نحن نأتي بهذه التقريبات حتى لا نستغرب أنه كيف يكون هناك خطأ في المستند ولا يلزم منه خطأ في الحاكم. فيقول سيد الأستاذ أنه لا يكون معتبرا، نقل عن صاحب العروة أنه لا يكون معتبرا إذا كان المستند خطأ. لماذا؟ يقول سيد الأستاذ تقريبا لكلامه يعني لعدم كفاية الأدلة، الأدلة التي دلت على حجية حكم الحاكم الشرعي كانوا انحصرت الآن في دليلين. أولا دليل ثاني بحسب ترتيبنا وجريان السيرة العملية على تصدي الحكام، وكل ما جعل للحكام من وظائف جعل للفقيه الجامع للشرائع، هذا الدليل. والدليل الآخر صحيحة محمد بن قيس. فالآن هالدليلين كلاهما ليسا كافيين لشمول حالة حتى مع العلم بخطأ المستند. أما السيرة العملية فإنها كما تعلمون دليل يعني يتمسك به بالقدر المتيقن، دليل لبي يعني يتمسك به بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ليس شاملا لحالة العلم. جرت سيرة العلماء، افترض خلينا نفترض أن الصغرى والكبرى تامة، أنه توجد سيرة عملية على رجوع المسلمين إلى حكام في مسألة الإله، وأن كل ما كان من وظائف قد جعلها الإمام. لكن هل هذه السيرة فيها إطلاق تشمل حتى ما لو علم خطأ الحاكم في حكمه؟ ليس فيها إطلاق، دليل اللبي يأخذ منه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن إما ما علم بصحته وإما ما لم يعلم بخطئه أعتقد. فالدليل الأول الذي تمسكوا به ليس فيه إطلاق حتى يشمل هذه الحالة. والدليل الثاني الذي تمسكوا به وهي صحيحة محمد بن قيس أيضا ليس فيها إطلاق ولا تقدم، لوضوح تضمنها وجود شاهدين عادلين بنى على رؤيتهما الإمام وأمر بإفطار يوم غد. فأيضا الدليل الآخر الذي تمسكوا به على حجية حكم الحاكم الشرعي هو الآخر أيضا ليس فيه إطلاق يشمل ما لو علم بخطأ المستند. فهذا إذن الملخص ما ذكر، ولنا هنا عدة تعليقات. التعليق الأول حول هذا القرن بين مسألة الهلال في كتاب الصوم ومسألة الهلال في كتاب الحج، هذا نعتقد أن هذا القرن ليس بصحيح وقياس مع الفارق، لأن مسألة الهلال في الصوم طريقية ولا يتوقع فيها الموضوعية، أما مسألة الهلال في الحج فيحتمل فيها الموضوعية، لأنه لا يحتمل أنه يمكن أن يكون هناك وقوفان أو ثلاثة وقوفات في مكة، ذل من الدليل الذي سنذكره إن شاء الله على وجود وقوف واحد. فهذا القرن بحيث يقول في الأستاذ أن المسألة لم يتعرض لها في كتاب الصوم، تعرض لها في كتاب الحج، مسألة الهلال في كتاب الحج ليست من سنخ الهلال في كتاب الصوم، كتاب الصوم طريقية صح ليس فيها موضوعية، أما مسألة الهلال في الحج فيحتمل فيها الموضوعية. فهذا التعليق الأول على هذا القرن. ومن هنا طبعا بدأنا شيئا من إعطاء التفاصيل لمسألة الهلال في الحج، حيث اختلف الفقهاء أنه مثلا على لعله ممكن تلخيصه بثلاثة أقوال، أنه هل يعني نتبع قاضي تلك الديار أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول نعم القول بالإجزاء مطلقا، يعني تتبعهم حتى إذا علمت بمخالفتهم للواقع، وهذا الذي يقول به شيخ الإسلام الفياض ونحن نقول به أيضا ونؤيده. القول الثاني أنه نعم القول بالإجزاء ما لم يعلم بمخالفة الواقع، فلو احتملت المطابقة وإن كان هو ليس مطابقا لما تقول به لكن تحتمل المطابقة، هذا كافي، وهذا قال به السيد الخوئي قدس الله نفسه. القول الثالث بعدم الإجزاء إلا إذا علمت بالمطابقة، وهذا الذي يقول به سيد السيستاني عن سيد الإسكاز والتزم به طبعا هنا في كتاب الصوم وفي كتاب الحج، واضح الأقوال لأننا أيضا في كتاب الحج نحتاجه، وهنا أيضا جاءت مسألته بمناسبة هذا التعليق وهو هذا القرن من قبل سيد الإسكاز أنه لم يتعرضوا هنا تعرضوا هنا في هذه، وهذه ليست وإن كان صح متعلقة بالهلال، لكن هذه الموضوعية التي نفيتها بالمطلق في كتاب الصوم يمكن أن تكون محتملة، وهذا الذي دعانا لأن نقول بالإجزاء مطلقا
حتى لو علمت بمخالفتها للواقع. أما القول الثاني يقول لا، ليست مجزية إذا علمت بمخالفة الواقع، مجزية إذا علمت بمطابقة الواقع، وإذا لم تعلم بمخالفة. هاي سيد أخوي. القول الثالث لا تكون مجزية إلا إذا علمت بمطابقتها للواقع، وهذا مختار السيد الأستاذ. فهذا دليلنا طبعا ليس هذا رواية أبي الجارود، وإن كان وصفها السيد الخوئي والشيخ الفياض وصفها بالمعتبرة، وإذا كانت معتبرة ونحن قربنا دلالتها بأن لسان لسان تنزيه، الأضحية يوم يضحي الناس، فمعنى الناس على ماذا يبنون؟ متى الأول من ذي الحجة؟ خلص في عاشر الناس أنتم تضحون لسان لسان تنزيه، وهي مطلقة لم تقيد سواء طابقت الواقع أو ما طابقت. فبناء على اعتبار هذه الرواية وصفها بالمعتبرة والشيخ الفياض وصفها بالمعتبرة، إذا تحبون أيضا نشير لكم إلى أين ورد وصفها بالمعتبرة. السيد الخوي وصفها بالمعتبرة في المعتمد في مناسك الحج الجزء 29 صفحة 196، هاي على تسلسل هاي الموسوعة الكاملة لمؤلفات السيد الخوي. والشيخ الفياض في كتابه تعليق مبسوطة المجلد العاشر صفحة 452. نحن تقدمت مناقشاتنا في السند والوجوه التي ذكرت لتصحيح سند رواية بالجارود. المهم نحن ليس دليلنا على هذا الرأي هو رواية بالجارود، وإنما السيرة القطعية التي جرت من لدن المعصومين. لم نجد ولا رواية واحدة، رغم أن المعصومين عليهم السلام امتدت فترتهم إلى أكثر من 200 عام، وكان الخلاف يومئذ في أوائل الشهور كما هو الآن موجود بدليل رواية ابن العباس وغيره التي تقدمت، ومع ذلك لم تصلنا ولا رواية واحدة يشير فيها الإمام إلى أنه ما هو تكليفنا حينما نختلف في أول الشهر مع القوم، ماذا نفعل. فهذا دليل على أن على إمضاء الحالة، وأنه هذا وقوفكم مع الناس مجزي، وإن كان ما كان موقفهم من الدقة ومن مطابقة الواقع، ولو وجد الشيء على خلاف ذلك لظهر ولو في رواية واحدة من كلام المعصومين. فهذه السيرة القطعية هي دليلنا على أن إذن الأئمة عليهم السلام أمضوا الوقوف مع الناس بغض النظر عن كونه مخالفا للواقع، يحتمل فيه مخالفة الواقع أو مطابقة الواقع. قد تقول أنه ما يدرينا أن في ذلك الزمان كان هناك خلاف في أوائل الشهور كزماننا، لا أخو، بالتأكيد توجد روايات عديدة مثل رواية ابن عباس وغيرها تدل على وجود خلاف في أوائل الشهور كان موجود هنا. فهذا هو دليلنا، وهذا الذي قلنا بالفرق بين مسألة في كتاب الحج، يعني أعطيت مسألة الحج جهة موضوعية لوجود أمور تختلف عن قضية الصوم، وهي وحدة الموقف، أن المسلمين كلهم يقفون في موقف واحد، لا يوجد في المأثور عن الأئمة عليهم السلام يوجد موقفان، أنت أول شهرك كذا فتقف في اليوم الفلاني وأنت أول شهرك، هذا لم يرد. والمعصومون ليست فترتهم بسيطة حتى نقول ربما في هذه الفترة لم تحصل هذه الحالة وشيء، امتد أكثر من 200 عام زمان المعصومين، ولا توجد ولا رواية واحدة فيها إشارة لهذا. هذا إذن دليلنا السيرة القطعية، لكن طبعا بعضهم يستدل برواية أبي الجارود ولسانه التنزيلي الجعلي الذي تقدم، خصوصا من وصفها بالمعتبرة. هذا الدليل يرده السيد الأستاذ من السيرة القطعية هذه التي استدلتم بها، يقول يعني فتشنا، ليس له كتاب السيد الأستاذ، ليس له كتاب استدلالي حتى نرى منه بما يرد هذه السيرة التي يبدو أنها لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. هل من المعقول أنه كتاب الحج تجدون في الوسائل ثلاث مجلدات فيهما دقة وندر من الابتلاءات من المسائل، هل يعقل أن يخفل الأئمة عليهم السلام مسألة الخلاف في أول الشهر ولا يبينون لنا ما هذا يفعله بعض المتشرعة
من أنه يقف مع وقوف الناس ثم يأتي في اليوم التالي ويقف مسمى الوقوف الاضطراري إلى آخر ما يشرحونه. فلماذا لم ترد ولا رواية واحدة عن الإمام عليه السلام يبين لنا هذه الحالة، وهي حالة موجودة وكان متسع للأئمة خلال أكثر من 200 عام أن يبينوا لنا. فليس للسيد الأستاذ طبعا كتاب استدلالي حتى نعرف بما يرد هذه السيرة القطعية، لكن الله أرزاقه طبعا يعني ليس لها حدود. فقلبت في ليس مناسك الحج كتاب المناسك، وإنما له ملحقات. السيد الأستاذ له 3 أو 4 ملحقات لمناسك الحج، فقلبت في مناسك الحج لعلي أجد ولو من نفس الفتوى ما يشعر بدليلها. أحيانا من نفس الفتوى تستطيع أن تستخرج دليلها. فوجدت أن أحد الأسئلة أنه سيدنا مولانا أنه نفس هذا الكلام، أنه لماذا أنتم تقولون الوقوف غير مجزي إلا إذا طابق، والسيرة القطعية أين ذهبت، أليس كذا؟ فأجابه السيد، فهذا كان جدا نافع لي هذا المقطع، فألخصه لكم لعلكم تسمعون من أين أتيت هذه المقدمة أقولها. هذا وجدته في بعض ملحقات، وهو الملحق الثاني لمناسك الحج، لأن الملاحق مرقمة. الملحق الثاني لمناسك الحج صفحة 146 إلى 152. لكن قرأت رواية أيضا لم أتي بها، وهذه من نعم الله علينا وعليكم وعلى كل العاملين. يعني هذه تقريبا أنا ذكرت الرواية لا أريد أن أطبقها، لكن كرواية مفيدة مضمونها أنه من أحبنا وزاد في محبتنا وأخلص، هكذا مضمونها. يقول أنه ألهمناه حل كل مشكلة تعرض عليه. مضمون الحديث أنا مسجلة يعني كاتبة نص الحديث في محل الشاهد، ليست تسمطابة لأن هذا ليس حل مشكلة عندنا، نبحث في بحث استدلالي، لكن محل الشاهد هذا أن الله يرزق أحيانا أمور. وإلا سات كنت أقول أني أين سأجد الوجه الأستاذ الذي يرد، وإذا أقلب في الملحق وأجد أن أحد الأخوة وجه له هذا السؤال فأجابه. فمن نعم الله على كل أن الإنسان يجد ما يحتاج ويجد ضالته. فملخص رد السيد الأستاذ على هذه السيرة القطعية يقول أنه هذه السيرة الموجودة اليوم من أنه كأنه خلاف حتما موجود في أوائل الشهور بين قاضي الحجاز وقاضي، يقول هي لم تكن موجودة في ذلك الزمان. كانوا القضاة يومئذ متثبتين من مسألة الهلال ومدققين فيها، وكانت أستطيع أن أقول غالبا سيد الأستاذ متطابق الموقف الشرعي الصحيح مع ما تعلنه الدولة، بل أكثر من ذلك. يقول أحيانا الدولة تكون متأخرة عن الإمام بيوم، مو الإمام متأخر عن الدولة بيوم. فهذا التفسير أنه لم ترد ولا رواية واحدة من الإمام لأن لم تحصل مثل هذه المشكلة في تلك الأزمنة، كانوا قضاة الجور متثبتين في مسألة الخلاف، وكانوا إما يطابقون قول الإمام عليه السلام أو أحيانا يتأخرون عنه بيوم. يذكر شواهد على ذلك، لا تقل أنهم هل قد ورعين قضاة تلك الدولة. يعني هم أكيد مشكلة طبعا، وهذه أيضا التفاتة جيدة. أقرأ نصه وإن كان يملخص مني، لكن بالتأكيد إجمالا مأخوذ من قوله. سيد الأستاذ أشرح قوله ملخصا: إن الطريقة المتبعة اليوم لدى السلطات الحاكمة تختلف عنها في زمن المعصومين، فهي اليوم مبنية على التسامح، حيث يتبع الحكام مذهب ابن حنبل وأتباعه القائلين بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين، وإن كانت السماء صاحية واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين. هذا يقول سبب التسامح. أما الولاة والقضاة الرسميون في زمان المعصومين عليهم السلام فقد كانوا يتشددون في أمر الهلال، ومن الشواهد على ذلك أن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب الذي كان يعد من كبار فقهائهم في المدينة ذهب بجمع شهدوا برؤية الهلال إلى إبراهيم بن هشام المخزومي أمير الحاج في عام 105 فلم يقبلهم، فوقف سالم بعرفة بوقت شهادتهم، فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس. هذا إذن فالشاهد لاحظ أنه رغم جاء هذا الفقيه الكبير عنده وبجمع ومع ذلك لم يبن الوالي أو القاضي على رؤيته. وأما في العصر العباسي فقد جرى الأمر فيه على نفس المنوال، ولا سيما بعد أن عهدوا بمنصب القضاء إلى أبي يوسف أبرز تلامذة أبي حنيفة، وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع، وكان مذهبه في ثبوت الهلال أنه متى ما كانت السماء صحوا فكانوا يتشددون. وربما أدى إلى التأخير في أول الشهر عن وقته الشرعي كما يظهر من خبر لقاء الإمام الصادق عليه السلام مع ابن العباس لما قال تفضلوا تغدى، والإمام وكان في يوم شك، والإمام تغدى قال وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، يعني ثابت الشهر عند الإمام يوم قبل الدولة، فيقول هل قد كانوا يتثبتون؟ فهذا الدليل هذا رده السيرة القطعية. لذلك يقول وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في أكثر السنوات، بل إن عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها، مع أنها متعلقة بأهم مناسك الحج عن الوقوفين دليل على خلاف ذلك، في حين أن الروايات اشتملت على أدق تفاصيل الحج ومسائله النادرة. هذا الذي تقولون معقولة الحج تضمن حتى التفاصيل، ترى هذا دليل عليكم وعليه أنه لو كان هناك فعلا خلاف في أوائل الشهور لكان أحدهم سأل الإمام عليه السلام. فعدم ورود رواية حتى ضعيفة بأن أحدا سأل الإمام عن الاختلاف في الموقف هذا دليل على أنه لا توجد يومئذ مثل هذه الحالة. فيقول هذا الذي تذكرون على عكس مطلوبكم أدل، خصوصا يقول علينا أن نلتفت أن الشيعة متجمتون في أن يأخذوا من ولاة الجور شيئا حتى إذا كان يجوز لوجود فجوة ونفور مع أئمة الجور وكل ما يرتبط به، فكيف يطيعونهم هكذا بكل سلاسة في مسألة الوقوف رغم اختلاف الوقوف مع الدولة؟ مثلا يفترض مسألة صلاة الجماعة معهم والأئمة أجازوه وجعلوا فيه ثوابا كبيرا أحيانا، ومع ذلك تجد حزازة في نفوس أتباع البيت سلام الله عليه، فالموارد الجائزة لا يتبعون القوم. فكيف في هذه المسألة الخطيرة ركن من أركان الحج هكذا الشيعة تتبع ولا تلزم من دون أي حزازة ولا أي سؤال ولا أي اعتراض؟ فما إذا لم يكن توجد هذه الحالة في تلك الأزمنة؟ هذا ملخص ما أراد أن يقوله، ونبهناكم للمصدر، وقلت طبعا أن كلام السيد الأستاذ كلام لطيف ويدل أكيد على تتبع ويدل على سعة الاطلاع ويدل على حسن استثمار للشواهد. هذه مسألة يجب أن نلتفت لها، ولعل ربما كثير منكم مر على هالقضايا التاريخية وقرأها أو قرأ هذه المواقف مرت عليه لكن لم يحسن أن يستفيد منها ويستثمرها حينما تعن له مسألة أو تطرأ له مشكلة. فالمفروض أن يكون عندنا حسن استثمار للشواهد، أنا حينما أقرأ حادثة، حينما يمر علي موقف، حينما تكون هناك مشكلة هذه أجعلها في متناول اليد حتى حينما تعرض مشكلة، هذا حسن استثمار للشواهد. فهذا شيء يدل على حسن، ولا تخو لا تتوقع من سيد الأستاذ أن حينما وصل إلى هذه المسألة مثلا راجع أو شيء، وإنما هو محتفظ بحصيلة واسعة وسعة اطلاع، وكل ما عليه أن شر رفوف وموضوع عليها حاجات يأتي بهذه الحاجة في الوقت المناسب ويأتي خلال. فهذا يدل على حسن استثمار للشواهد. لكني علقت أيضا أنك إذا تريد أيها سيد الأستاذ بهذا أن تثبت تورعهم
القوم في أمور الدين، فهذا أكيد هم على طرف النقيض منه، مخالفتهم للدين واضحة، وانتهاكاتهم لمقدسات المسلمين من تحريف الكتاب، من قتل أولاد النبيين، من تمزيق الكتاب، والشواهد كثيرة على ذلك. مثلا من الشواهد القضاة، ابن أبي داود قاضي القضاة في الدولة العباسية، أعلى سلطة دينية، ويأتي للمعتصم ويقول أريد أن أنصحك نصيحة، وإن كنت أعلم أنها تدخلون النار، وشاب الإمام الجواد عليه السلام وقتله المعتصم. فأنت بكلامك السيد الأستاذ بهذا تريد أن تثبت لنا تورعهم وتشددهم في أمور الدين؟ هذا أكيد خلاف الأدلة القطعية والمتيقنة من استخفافهم بأمور الدين. أو ما ذكره أحدهم، دخل على حميد بن قحطبة وهو من كبار القادة في الدولة العباسية، فوجده يأكل في نهار شهر رمضان، فقال له ماذا كتبت شهر رمضان؟ يقول فبكى وروى له قضيته مع هارون لما أمره بقتل 60 علويا في ليلة واحدة، فقال له ما ينفعني بعد صوم شهر رمضان وقد قتلت بأمر هارون 60 علويا في ليلة واحدة، يأكل في نهار شهر رمضان. فإذا بهذه الأدلة تريد أن تثبت لنا تورعهم، فلعل هذه الروايات سطروها هم ليظهروا هي من أي مصادر مصدرها، من كتبه، هذا سالم بن فلان ودخل وفلان قال من أين أخذتها، هم من كتبهم، فلعلهم ذكروا مثل هذه الروايات لكي يلمعوا صورتهم ويظهروا ورعهم وتشددهم، فلم ترد لنا في مصادر صحيحة حتى نتأكد. هذا طبعا الملاحظة. الملاحظة الأخرى قد تقول ورواية بالعباس، هذه وردت في طريق صحيح من عندنا، أقول رواية أبي العباس لعلها على مطلوبنا أدل مما مطلوبه، لأنه الرواية لو قرأناها يقول دخلت على أبي العباس في يوم شك، لم تذكر رواية أن هذا يوم الشك هو يوم شك أول رمضان أم أول شوال، فإذا كان أول رمضان تكون دليل على كلامك، وإذا كانت أول شوال دليل على كلامنا، لأن الإمام ما زال صائما وهم قد أفطروا، فمعنى يصح ما نقول من أن الدولة تفطر قبل يوم من الحاكم الشرعي ومن الإمام المعصوم، خصوصا وأنه إجا بلسان نكرة يقول دخلت على أبي العباس في يوم شك. يمكن لو قال في يوم الشك تقول هاي العهدية والمعهود أن يوم الشك يطلق على يوم المردد بين 30 شعبان وأول رمضان، الرواية تقول دخلت على أبي العباس في يوم شك، ويوم شك يمكن أن تنطبق على مردد في أول رمضان والمردد في أول شوال. فإذا إذا فرضنا أنها لا تدل على أن هذا يوم الشك هو المردد بين 30 من رمضان والأول من شوال، فلا أقل من الإجمال والترديد الذي لا ينفعك ولا ينفعني، وإلا هو يعني واضح هذا الكلام طبعا، أنه حينما يقول يوم شك إذا حسب ما أدعي أنه يوم الشك هذا مع الأول من شوال، فالإمام دخل وهو صائم وأبو العباس يتغدى، فإذا الدولة أعلنت عيد والإمام عليه السلام بعد لم يعلن العيد، ويكون تماما موافق لما نريد أن نستدل به، باعتبار أن الدولة كانت تثبت أوائل الشهور قبل نعم. هذا إذن كأنه الذي قاله السيد الأستاذ للرد على هذه السيرة القطعية كأنه ليس تاما، لأن الشواهد إما من مصادرهم ونحن نعلم أنهم يلمعون صورة مرائهم كهارون الذي يجعلونه يبكي أحيانا حينما مدري إيش وفعل كلا وكان يحج سنة ويجاهد سنة، هذا يذكر عن سيرة هارون وهو الذي قتل هذا الكم من العلويين، ويقول لا بقيتم بقي موسى، إلى أن قتل موسى عليه السلام الإمام الكاظم، فهذا تجمع الصورة في مصادره. نعم في مصادر رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس هي مجملة بين أن تكون في الأول من شوال أو الأول من رمضان، فيبقى الدليل الذي اعتمدناه وهو السيرة القطعية كأنه بلا يعني معارض مما قاله السيد الأستاذ. بعدين أيضا شيء آخر وجهناه للسيد الأستاذ، أنه أيها السيد الأستاذ أنت تقول الوقوف غير مجزي
إلا إذا كان على طبق إلا إذا كان أوائل الشهور على طبق الموازين الشرعية. وهذا نستطيع أن نقول أنه لا يتحقق، يمكن من يوم أدرسنا إلى الآن حصل في يوم تطابق، يعني لم يحصل. فيلزم من كلامك تعطيل فريضة الحج، لأن لا توجد مثل هذه الحالة. لا يلزم تعطيل فريضة الحج، هذا شيء غير معقول ولا مقبول شرعا، تعطيل فريضة الحج. فإن قلت أنه نهض يمكن حلها بهذا العلاج والوقوف الاضطراري ونحوه، هذا علاج يمكن أن ينظر على نحو الجزئية، شخص شخصين ثلاثة يعملون، هذا لا يمكن إعطائك تكليف إلى الأمة، رأسا تلتفت إلى السلطات وتمنع منه. هذا يمكن واحد اثنين ثلاثة محتاطين يفعلونه، أما أن تجعل التكليف كرد على إشكالي، أنا يلزم هذا منه كلام تعطيل الفريضة. لم نجد، يمكن عبر التاريخ يطلع بالمئة واحد، يعني بالمئة سنة سنة نتطابق الموازين الشرعية مع سنتين، فهل نعطل مواسم الحج؟ يعني هذا غير معقول. إذن فقد يقول لا، ما يلزم تعطي، وإنما نعطي هذا التكليف الوقوف للصلاة، هذا لا يفيد كحد، هذا حل شخص شخصين ثلاثة ما يمكن، أما تعطي كتكليف للأمة لا، هذا مرفوض من قبل السلطات حينئذ. فما هو جوابه؟ هذا لم أجد طبعا جوابا يمكن يقال يعني في كلماته، لكن ذلك الجواب الأول بفضل الله وجدته. هذا إذن التعليق الأول على كلام سيد الأستاذ، وهو أن القرن بين الهلال، وأيضا المسألة العرضية ربما استفدتموها في كتاب الحج، وهو أن الوقوف على حساب القوم مجزٍ مطلقا، حتى لو علمت بالمخالفة، لو علمت واقعا بالمخالفة. هذا مبنى الشيخ الفياض في مقابل مثل سيد الخويلد، يقول مجزٍ ما لم تعلم بالخلاف، وفي مقابل سيد الخويلد يقول غير مجزٍ إلا أن تعلم بالمطابقة للموازين الشرعية. هذا الرد الأول أو التعليق الأول حول القرن بين مسألة الهلال في الحج ومسألة الهلال في الصوم، وقلنا بالفرق، مسألة الهلال في الصوم طريقية أكيد، أما مسألة الهلال في الحج يمكن أن يكون لها جهة موضوعية لوجود، وهذا قياس مع الفرق بين المسألتين. التعليق الثاني هو علق، هو السيد قال أنه بناء على أن كلام رواية ابن جرد لو تمت فتصلح دليلا على التنزيل والجعل والموضوعية. أنا أقول حتى لو تمت فإنها لا تدل على الجعل ولا التنزيل ولا الموضوعية، لأنه ما المراد بالناس هنا؟ من قال أن المراد هنا بالناس هاي الناس الجمهور والعامة حتى تقول أنه تدل على تنزيل، أنه إذا سار هؤلاء الناس على شيء فأنتم استعملوا؟ لا دليل، بالعكس روايات توجد أخرى تدل على أن الناس هم أتباع أهل البيت سلام الله عليه، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس. وفي خبر آخر لأبي الجارود يقول صم حيث يصوم الناس وأفطر حيث يفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت، يعني الناس هم هؤلاء الذين يتبعون الأهلة والمواقيت. بل ذهبت أبعد من ذلك وقلت أن الناس هنا يراد به أئمة أهل البيت سلام الله عليه، أفطر حينما يفطر الناس وصوم حيث يصوم الناس. ورد في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، رواية عن الباقر عليه السلام قالوا نحن الناس المحسودون. فالإمام هنا كناية وإيماء من يقول صم حيث يصوم الناس وأفطر، يعني نحن أئمة أهل البيت سلام الله، بدليل الآية الشريفة التي وردت أم يحسدون الناس على ما أتاهم. فحتى يعني أيها سيد الأستاذ تقول أنه إذا كانت عند من يعتبر يتب الجرد معتبرة فإنها تدل على الجعل والتنزيل، إلى ما أقول حتى لو كانت كذلك، ما الدليل على أن المراد بالناس هم هؤلاء العامة الذين يفطرون ويصومون بلا ورع يعني وبلا موازين شرعية؟ لا بالعكس، قد تدل على الناس هم خصوصا تبع أهل البيت سلام الله، بل أكثر من ذلك قد يريد بالناس هم أئمة أهل البيت سلام الله بدليل هذه الآية. ثم بقيت بعض النقاط نؤجلها بإذن الله تعالى للدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على